إلى أن يشاء الله قائم على هذا المنهج السوي وعلى هذه الطريقة النبوية المباركة والخيرية باقية في هذه الأمة ما بقي فيهم هذا الخير ما بقي فيهم هذا الخير على منهاج النبوة وهي فرصة طيبة مباركة أني اجتمعت بأبنائي وإخواني وهذا كذلك من أعظم نعم الله جل وعلا علينا أن نجتمع لا لشيء إلا لأن نتذاكر فيما ينفعنا عند ربنا تبارك وتعالى وأنا أعلم أنكم في بلدة فيها من العلماء ومن الأفاضل والأكابر من هم أولى مني وأفضل ولكنها القومية أو الحنين إلى بعضنا بعض الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن يجعل اجتماعنا حيثما كنا على ما يرضي ربنا تبارك وتعالى اجتماعا نتناصح فيه الخير ونتذاكر فيه ما ينفعنا ما ينفعنا في سيرنا في طلبنا ما ينفعنا في سيرنا في دعوتنا لأن الآمال معقودة عليكم بأن يرجع كل واحد فيكم إلى بلدته الأصلية وبلدنا ولله الحمد بلد واسع شاسع يحتاج إلى الآلاف إن لم نقل من الملايين من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى على منهج أهل الحق ولعلكم تذكرون يوما من الأيام جاء أحد من أولئك الذين اغتروا بكثرتهم على انحراف في منهجهم لأنهم خاضوا في الحزبية وجعلوها طريقة من طرق دعوتهم وسبيلا من سبل تحقيق مقاصدهم وهي طريقة غير مرضية لأنها على خلاف السنة النبوية جارية على أمر الجاهلية وجارية على ما عليه من أمرنا بمخالفتهم اليهود والنصارى وأمر هذه الأمة لا يصلحه ولا يصلح إلا إذا كان بمثل هذا المنهج القوي جاء رئيسهم أو نائبه الشيخ الألباني عليه رحمة الله وادعى أن لهم من الأتباع 3 ملايين قالوا عندنا 3 ملايين منخرط في حزبه الذي ينظر بهذا المنظار المخالف ويغلب الكثرة ويظن أن القوة في كثرة الأتباع يرى بالنسبة له أن هذا شيء عظيم، وأنه ربما قاب قوسين أو أدنى من تحقيق النصر المنشود أو الغاية المقصودة، فما كان من الشيخ إلا أن أجاب بالجواب الذي يدل على إمامته ويدل على الفرق بين نظرة العالم ونظرة المتشبع بما لم يعطى. فقال الشيخ الألباني عليه رحمة الله: إذا هؤلاء يحتاجون جيشا من الدعاة، 3 ملايين هذا لا شك ولا ريب أن أغلبهم يجهلون أبسط مسائل دينهم، يجهلون التوحيد، يجهلون حقيقة العبادة لله تبارك وتعالى، يجهلون كل شيء. جمعوا على قاعدة كتل ثم ثقل، كتلوهم والآن يريدون أن يبدأوا في المرحلة الثانية، ولكن من أين تأتي المرحلة الثانية؟ أين هو هذا الجيش الذي قاله الشيخ الذي تحتاجه هذه الجماعة؟ لا جيش ولا فرقة ولا كتيبة، بل ولا عشرات من الدعاة، ما عندهم عشرات من الدعاة، بل عندهم دعاة ضلال، لأنهم ما كانوا على الجاد رؤساؤهم أو ما اصطلح على تسميتهم بمؤسس الحزب أو مؤسس الجبهة، ما يصلح ربما فيهم أحد. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. الشاهد من هذا الكلام هو أردت أن أنبه أبنائي وإخواني إلى هذه الحقيقة التي ينبغي أن يعيها كل واحد منا، أننا هذا الأمر اخترناه عن طوائف، وما دفعنا إليه دفعا ولا أرغبنا فيه أبدا، ما جاء واحد فينا قالنا كما نقول احنا بالسيف عليك تطلب العلم، بالسيف عليك تجتهد في هذا، هذا من فضل الله عليك، أن هذا الأمر رغبنا فيه من أنفسنا بدافع إيماننا بربنا تبارك وتعالى وبدافع حبنا لديننا وبدافع حبنا لنبينا عليه الصلاة والسلام. ربنا جل وعلا رغبنا في هذا العمل وبين لنا أن هذا العمل هو خير الأعمال على الإطلاق، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. رغبنا فيه نبينا عليه الصلاة والسلام، حبب إلينا الدعوة إلى الله تبارك وتعالى من خلال سيرته العطرة. كيف كان شغف النبي عليه الصلاة والسلام لأجل أن يهتدي واحد من الناس على يديه، وكلكم وقف على قصة ذلك اليهودي الذي كان على غير هذه الملة، فأكرمه الله جل وعلا وهداه إلى الإسلام قبل أن يفارق هذه الحياة. الصحابة قالوا: ما رأينا فرحا على وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرحه بعد خروجه من بيت اليهودي، بعد أن أسلم هذا الشاب اليهودي، أسلم ومات على الإسلام. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه يتلألأ كأنه قطعة قمر. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعرفون فرحه من غضبه من خلال وجهه فقط صلى الله عليه وسلم. هذا يعلمنا أمرا عظيما ويدلنا على حقيقة كبيرة في هذا النبي الكريم الذي أحببناه ديانة لله تبارك وتعالى. وما قدمنا على حبه حب مخلوق كائنا من كان، ولا حتى حب الوالدين اللذين كانا سببا في حياته، بل ولا حب أنفسنا التي بين جنبين. من مقتضى هذه المحبة أننا نسير سيرة ولا ننحرف قدر أمنا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. شرط المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام أن نسير على هديه قلبا وقالبا، أن نهتم بأهم اهتماماته وأهم اهتمامات نبينا عليه الصلاة والسلام دعوة الناس إلى الخير، دعوة الناس إلى الخير. إنا أرسلناك مبشرا، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام، بعثه الله جل وعلا لهذا الأمر العظيم ولهذه المهمة الكريمة التي شرفه الله تبارك وتعالى بها. إذا كنا نريد هذا التشريف، إذا كنا نريد لأنفسنا هذا التشريف ونريد لأنفسنا الخير العظيم في الدنيا والآخرة، ينبغي أن نحافظ على هذا السير وعلى هذا المنهج القويم، وأن نسير فيه مجتمعين لا متفرقين، وأن نسير فيه جماعة واحدة لا جماعات. ديننا ولله الحمد والمنة لا يعترف بهذا ولا يقر به أبدا. دعاة الضلالة أرادوا أن يلبسوا على إخواننا وأبنائنا، أرادوا أن يقنعوهم أن الإسلام يقبل بهذا وأنه يسع الجميع، ويؤصلون لأجل هذا الأصول الباطلة الفاسدة. نعمل فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. من أين لهم بهذا؟ ورب العزة والجلال يأمرنا فيقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ربنا يأمرنا بأن نجتمع وأن لا نتفرق في دعوتنا، في عبادتنا، في سائر أعمالنا. في دعوتنا جماعة واحدة. مش معنى الجماعة الواحدة أننا ندير تنظيم عالمي، ثم هذا التنظيم العالمي يديرون المرشد العام، وبعدين في كل بلد نديروا فرع من الفروع وخلية من الخلايا، كلها تابعة لهذا الأصل. هذا المقصود؟ أبدا. كلا، جماعة واحدة المقصود بها بالدرجة الأولى الجماعة، جماعة المسلمين الذين على رأسهم الإمام المسلم الذي يجتمع الناس حوله. ما كان هذا ومر على الأمة في حياتها مراحل تشتت وتفرق وتمزق، الجماعة الأصل أنها هذه الجماعة التي فسرها عليه الصلاة والسلام بقوله بأوجز عبارة في رواية أنهم الصحابة، وفي رواية ما أنا عليه وأصحاب، أي أن المقصود الجماعة ما كان على مثل ما عليه الصحابة في أي مكان وفي أي زمان، يجتمعون على عقيدة واحدة على منهج واحد، يتعاونون على البر والتقوى، يتآزرون فيه، يتفقون ولا يختلفون. هذا هو المقصود وهذا هو الأصل في الجماعة المقصودة في الكثير من النصوص، في الكثير من النصوص. هذه الجماعة التي من أوصافها أنها لا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى تقوم، من أوصافها أنها الطائفة المنصورة والفرقة الناجية إلى قيام الساعة، لأن حقيقة أخبرنا بها أن هذه الأمة سيدق فيها الخلاف والفرقة كما وقع في الأمم السالفة. تفرقت اليهود على 71، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، كلها في النار، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. خاض الناس في معنى هذا الحديث، وبعضهم كما يقال أراد أن يفرغه من مضمونه، ما كانش من هذه كلها في النار إلا واحد. قالوا التي هي في النار هذه فرق بائدة راحت، فرق بائدة راحت مشات، غلاة من الصوفية، غلاة من القدرية، غلاة هذا الآن غير موجود، غير موجود. الأشاعرة من أهل السنة، الماتريدية من أهل السنة، الإخوان من أهل السنة، التبليغ من أهل السنة. إذن ما الفرق بينهم وبين غيرهم ممن يخالفهم ويعتقد في مخالفتهم أنهم على ضلال؟ احنا نعتقد الاعتقاد الجازم أنهم على ضلال لأنهم خالفوا منهج النبوة، منهج النبوة في الدعوة إلى الله. حتى وإن كان بعضهم يظهر أنه على عقيدة سلفية في الأسماء والصفات ومسائل التوحيد، ولكن يخالف ما كان عليه أصحاب هذه العقيدة الحق في الأمور الأخرى. يجي الباب الدعوة يقول لك ما يحتاج تكون سادة الدعوة. وبعضهم يقول ما في حاجة إلى إضافة قيد زائد في عقيدة فحسب. هو سلفي العقيدة هو معنا نحن منه وهو منه يكفي فقط. يا رجل منهجه هذا منحرف في منهجه، يرى بكذا بكذا مما خالف فيه علماء وأئمة هذا الزمان، علماء وأئمة هذا الزمان. يأبى إلا المكابر والإعراض والمخالفة. ومن فضل الله تبارك وتعالى علينا أنه ما خلا زمان من قائم لله جل وعلا بالحجة، من داعية إلى الله تبارك وتعالى بالحق وعلى الحق، صابر محتسب يبين، وعليكم السلام يبين للأمة أمر دينها، يبين للأمة أمر دينها، ناصح لأمة النبي عليه الصلاة والسلام، يدعو إلى الخير ويحذر من الشر، يدعو إلى الخير ويبين أسبابه وسبله وطرقه وأبوابه وهي كثيرة ولله الحمد والمنة، ويحذر من الشر وأسبابه وأبوابه وطرائق أصحابه، وهذا من الخير في هذا الباب. ولهذا قال الله جل وعلا في الآية الكريمة التي من سورة المائدة التي قرأتها قبل قليل عليكم، وأنا كنت في الحقيقة أريد أن تكون كلمة في تأملات في هذه الآية الكريمة، وهي قول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه الآية الكريمة أصل عظيم في بابها، ولهذا أفردها الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في رسالة لطيفة مباركة، صغيرة في حجمها عظيمة في فوائدها، الرسالة التبوكية في تفسير قول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه أصل في بابها في كل جماعة. هذا الإسلام ديننا ولله الحمد والمنة دين جماعة واجتماع، وأهل السنة أهل الحق ما عرفوا إلا به، فهم أهل السنة والجماعة، غيرهم أهل الأهواء أو يسمون الفرق أو يسمون أهل البدع والضلالة، والبدع كثيرة والضلالات أكثر.
جبتي هذا؟ جزاك الله خير، كنت مخبيه هذا. أنا ذكرتوني بالشيخ رسلان حفظه الله، يعني ها؟ هذا هو أنا أشوفه، أنت أشوف أنا دائما أشوفه هو.
بالنسبة لي سؤال، ما عرفتش إذا الشباب أصرت بالكلمة فيه، ولا هو عنده هواية في إمساك هذا
علينا.
لا هي من غير عصا، غير هذا فقط. أنا شفت هذه دروس، أنا شفت غير هذه. ما شاء الله، جزاك الله خير يا بارك الله، أحسن الله يديك.
أنت شكرا.
شاهد يا إخوان أن هذا الأصل العظيم الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة، وهي أمر الله جل وعلا لعباده المؤمنين أن يعين بعضهم بعضا، أن يعين بعضهم بعضا في باب الخير. وقول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر، البر قالوا كلمة جامعة لخصال الخير كلها، حتى قال أهل اللغة هي من الكلمات القليلة التي لا مرادف لها، فهي كلمة بهذا المعنى. البر كلمة جامعة لخصال الخير كلها، وخصال الخير إما أن تكون من الاعتقادات، وإما أي من الأعمال القلبية، وإما أن تكون من أعمال الجوارح، وإما أن تكون من أعمال اللسان، وإما أن تكون من الأعمال بالمال، العبادات المالية، كلها من خصال الخير. وبين معناها نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: البر حسن الخلق، البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس. وحسن الخلق خصوص من عموم، وهذا فيه بيان لعظيم منزلته ورفعة مكانته في الإسلام. يكفي في بيان هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن نفسه وعن دعوته: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: صالح الأخلاق. فهو من أعظم خصال الدين هذه الخصلة التي تميز بها نبينا عليه الصلاة والسلام. فكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس أخلاقا، زكاه ربه تبارك وتعالى فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. شهادة ما أعطى الله جل وعلا مثلها لأحد من عباده: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا هو البر الذي أمرنا أن نتعاون فيه، نتعاون في العبادات كلها. قال أهل العلم: من أعظم أسباب ومظاهر هذا التعاون، التعاون في طلب العلم، التعاون في طلب العلم. المعلم يعلم غيره ممن هو دونه، والعلم لا يكون إلا بهذا الطريق، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم. وهذه هي الطريقة النبوية المرضية، هذه هي الطريقة النبوية المرضية، ما هيش على طريقة من يرى التعلم من غير أسباب كطريقة الصوفية، يرون أن التعلم بالأسباب يقدح في حقيقة التوكل على الله جل وعلا. الصوفي إذا رأى على الطالب قلما أو أثر مداد على قميصه يعيره: أستر علينا عورتك، لأنه هذا بزعمهم يقدح في حقيقة توكله. المتوكل عندهم على الحقيقة واتقوا الله ويعلمكم الله على فهم خالف فيه فهم سلف هذه الأمة. فهذا من أعظم مظاهر تحقيق هذا التعاون الذي أمرنا به ربنا تبارك وتعالى. منه كذلك وهو وظيفة النبي الكريم الأولى. إذا قلنا وظيفة النبي الكريم الأولى، النبي صلى الله عليه وسلم له وظائف تدور في هذه الأمور كلها. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، هذا من وظائفه تلاوة القرآن، تلاوة القرآن تحفيظه تعليمه تصحيح نطقه وتلاوته، هذا كله من التعاون في باب الخير. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأنتم تعلمون مراتب العلم في هذا القرآن، أن يتعلمه تلاوة، أن يتعلمه فقها وتفسيرا، وهذا كله من التعاون فيه ومن التعاون على البر الذي أمرنا به ربنا تبارك وتعالى. يتلو عليهم آياته ويزكيهم، تزكية النفوس وتربيتها وتهذيبها على الأخلاق الكريمة المرضية. ولا يظنن ظان أن الخلق أمر فطري جبلي لا يتربى عليه الناس ولا يكتسبه الناس، هذا خطأ. الخلق فيه ما هو جبلي فطري في الإنسان. إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة، قال للأشج. فقال النبي عليه، فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أهما مما جبلني الله عليه يا رسول الله أم شيء اكتسبته؟ قال: بل مما جبلك الله عليه. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله. من الناس أخلاقهم جبلية، هذه الأخلاق الجبلية تكتسب أو تعطى بأسباب عدة. ولهذا كان من أول ما يجب على الراغب في الزواج، زوجت ولا مسافر؟ ناوي ها؟ يصدقني القول، ناوي. الله يرزق، الله يرزق. منين الأخذ؟ ها؟ ما شاء الله ما شاء الله. الأخ أدعو له ربي يرزقه إن شاء الله الزوجة الصالحة. أول ما يجب عليه، أول ما يجب عليه أن يظفر بذات الدين عملا بهدي نبيه الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خاطب الراغبين في الزواج، الراغب هؤلاء جميعا. المرأة لا تنكح إلا لأربع، يعني يرغب فيها الإنسان لأجل واحدة أو ثنتين أو ثلاث أو كلها فيها، لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، هذه الأمور. سأل الله أن توفروا جميعا. فأول خطوة يبحث عن ذات الدين، لأن ذات الدين تربت على الخلق وفيها من المحاسن في هذا الباب الشيء الكثير. والابن يرث من والديه مثل هذه الأمور، صح ولا لا؟ يرثها.
إذا كان كريما يكون الابن كذلك، ومن تشبه بأبيه فما ظلم. عندنا فقط لو تفكروا شوية فقط، ويسمحوا لي بعض إخواننا ربما نقيس بعضهم، ولا عندنا احنا في الجزائر راك تسمع الأخ هذه عندنا أخذها. أنتم كذلك ربما، كان بعض المناطق أهلها يعرفون ب بماذا؟ بالكرم. أنا جيت راح نبدأ بالسيئة. اختبرتكم، معروفين بالكرم، معروفين. ينزل عندهم الضيف هو يبقى يشك في نفسه، يقول وقراني حاجة أنا وبعد بعد، وهم هذه سجية فيهم عادي. اللي ينزل عندهم هذه طريقتهم مع الناس جميعا. مناطق أخرى ربما عكس ذلك، معروفين بالبخل، معروفين يعني ما نكذبوش على ربنا، معروفين وما نذكرش الأسماء، معروفين ببخلهم. حتى قيل أنه إذا دخلت عاود يدور لك الإناء نتاعك، يعني خلف دور، يقول لك هي كانت حافلة على الخمسة. هذه ماهيش مبالغات، يعني هي فيها مبالغة أكيد، ولكن الأمر هذا حقيقة موجودة، حقيقة موجودة. هذه ورثوها عن آبائهم، فيهم البخل عياذا بالله. الشاهد، الشاهد أن هذه الأخلاق وهذه الصفات الكريمة يجتهد فيها الراغب في الزواج، لأنه سيكون أبا وسينجب أبناء، يريد أن يكون أبناؤه على دين وعلى خير خلق، فيختار لهم الأم التي فيها من الأخلاق مثل هذه الأمور. ونوع آخر من الأخلاق أخلاق مكتسبة، يكتسبها المرء، يكتسبها المرء بمجاهدة نفسه والسير على وفق هدي نبيه عليه الصلاة والسلام، تتحقق هذه الأخلاق. ولهذا في الحديث الآخر قال: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. العلم كلنا يعلم أن طريقه التعلم، يتعلم الإنسان، وهذا يحتاج إلى طول صبر ومصابرة وجهاد ومجاهدة وأصول يمشي عليها في هذا الباب، ومنهج يسير عليه، ما هوش هالدبر اجلس لكل من هب ودب وتعلم ما هب ودب، أبدا. لا تجالس إلا من أمرت بمجالسة، ولا تأخذ من العلم إلا ما أمرت بأخذه، لأن من العلوم علوم ضارة على أصحابها غير نافعة، يضيع فيها الإنسان من عمره ومن وقته. ثم مثل ما قال الإمام الجويني عليه رحمه: ثم أموت على دين العجائز. الله عز وجل أكرمه بتوبة قبل الممات، قضى عمره. أفت تلك المدارس كلها، قضى عمره ولم يجمع من هذا كله إلا قيل وقال. لا علم ولا هم يحزنون، لأنه كان على غير الطريقة النبوية، الطريقة المرضية. فهذا يكتسبه المرء كما يكتسب العلم يكتسب الخلق، وإنما الحلم بالتحلم. وهذا الحديث في الحقيقة عظيم في بابه كذلك. وأنا أقول لإخواني أن الحديث هذا دليل على أصلي التصفية والتربية، دليل على أصلي التصفية والتربية. أمر الله جل وعلا بالتعاون على البر والتقوى، والتقوى من الخصوص بعد العموم، وهذا يدل على تأكيده وعلى عظم منزلته وقدره. وتقوى الله جل وعلا كما عرفه علماؤنا
هو امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. هذا هو التقوى، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثوابه وتخشى عقابه. وهذا المقصود في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام: من فعل كذا إيمانا واحتسابا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تقوى الله جل وعلا أن تعمل بطاعته على وفق هذين الأصلين دائما وأبدا في كل ما تعبدك الله عز وجل به، في كل ما تعبدك الله عز وجل به في كل أنواع العبادات. ثم في مقابل هذا قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أمرنا أمر إيجاب بالتعاون على البر والتقوى، بالتعاون على الخير جميعا، ونهانا في مقابله تأكيدا على الأمر الأول، لأن الأمر الأول لا يتحقق إلا بالثاني لأنه ضده ونقيضه. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كل إثم، والعدوان مجاوزة الحد، الإثم ما تعلق بمعصية الله تبارك وتعالى، والعدوان ما تعلق بمجاوزة الحد وإن كان في طاعة من الطاعات، لأننا أمرنا في باب الطاعات أن نمتثل الأمر في كل طاعة من الطاعة، أن نمتثل الأمر في أصلها، وأن نمتثل الأمر في صفتها وكيفيتها، وأن نمتثل الأمر في أوقاتها، وأن نمتثل الأمر في عددها، في كل شيء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. أصل عام في هذا الباب. وقال في حجته: خذوا عني مناسككم، هذه مناسككم خذوها عني، لا تزيدوا عليها ولا تنقصوا. هذا هو الدين الكامل. وفي نفس هذه الصورة بل بعدها بآية أو آيتين جاء قول الله جل وعلا في الآية العظيمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله جل وعلا أعلم هذه الأمة بأنه أكرمهم بهذا الأمر العظيم، أكرمهم بأن أكمل لهم دينهم، يعني ما فارق النبي عليه الصلاة والسلام الحياة إلا وهذا الدين قد كمل، بمعنى لا يحتاج إلى زيادة أحد ولا يحتاج إلى تعقيب أحد ولا يحتاج إلى استدراك أحد أبدا. ولهذا انظر إلى فهم السلف، هذا الإمام مالك عليه رحمة الله قال قولة عظيمة في الابتداع في دين الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فكأنما قال إن محمدا قد خان الرسالة. يبتدع بدعة يراها حسنة، ما فيها شيء نديروا حزب ونجمعوا بعضانا لإقامة دولة الإسلام وكيتو يراها حسنة، ويبدأ يأتي بالمبررات الدالة على ذلك فيما يرى هو أنها حسنة. وإحنا نسمع هذه الأمور نخلوا هاد أعداء الله يفوزوا بالانتخابات، نخليوا العلمانيين يديروا رايهم فينا وما إلى ذلك. حسابات أرضية بشرية يتكلم وهو في غفلة عن أمر عظيم، أن الله جل وعلا بيده الأمر كله، وأن الله تبارك وتعالى إنما أمرك أن تكون مطيعا متبعا. هذا حسن، أنت أطع ربك والتزم هدي نبيك عليه الصلاة والسلام، واترك الأمر لله عز وجل إذا كنت تحسن الظن بالله. احنا بعض الناس لما نقشوه ونقشونا في مثل هذه المسائل يقول لك فهمونا يا عباد الله، انتم دوك الان متى تقوم للاسلام قائمه؟ كيفاه ما كانش انتخابات وما كانش برلمان، متى تقوم للاسلام قائمه؟ نجاوبوهم قولوا قامت للاسلام قائمه مع الداعيه الاول ولا ما قامت؟ يقولوا قامت النبي عليه الصلاة والسلام لما بدأ وحيدا، آمن به أفراد قليلون، ثم الله جل وعلا فتح عليه حتى ما توفي النبي عليه الصلاة والسلام إلا وترك من بعده أمة ودولة وأتباع ورجال وجبال فيهم علماء وفيهم قضاة وفيهم أئمة وفيهم قادة. بماذا بدأ؟ بدأ بفرد واحد صلى الله عليه وسلم. قل لهم أنه فيه أول داعية وصاحب هذه الرسالة ومعلم الأمة الأكبر والمربي الأعظم عليه الصلاة والسلام، بدأ هذا الأمر والله عز وجل فتح عليه. احنا كي نقولوا بدأ هذا الأمر ما نقولوش حققه بعد ذلك، أن الله جل وعلا فتح عليه، لأن الفتح من الله. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. كذلك هذا الأمر يقوم بهذا الأمر. الدعوة تحتاج إلى أن نعلم الناس وأن نرسخ في قلوبهم العقيدة السليمة، أن نربيهم على هذه الركائز التي رباهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نقيم في هذه الأمة أسواق، أن نقيم فيها سوق العلم، أن نقيم فيها سوق الدعوة إلى الله، أن نقيم فيها سوق الدعوة إلى الفضائل ومكارم الأخلاق والأمور. إذا قامت هذه الأمور وكنا فيها واجتهدنا فيها، الله جل وعلا سينعم علينا وسيكرمنا من فضله تبارك وتعالى. مثل ما يقول بعض، وهذا المنهج الذي نسمعه من علمائنا وأئمتنا والذي كان يدندن حوله الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يعني بعبارة مختصرة موجزة، ينبغي على العلماء والدعاة إلى الله جل وعلا أن يعيدوا بعث هذه الأمة من جديد، بالأصلين العظيمين، التخلية قبل التحلية. الأمة ترجع تترك الشرك بالله جل وعلا الذي عم بلادها شرقا وغربا، قبور تعبد من دون الله يا عباد الله، ويجيوا ناس يفتريوا علينا يقول لك التوحيد راه قائم، تقول الدعوة إلى التوحيد، التوحيد أو قائم، وش نديروا بالتوحيد؟ أو قائم التوحيد، وين التوحيد قائم؟ لا ولا لا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، هذا هو التوحيد. الناس تعبد القبور من دون الله جل وعلا، تتوسل بغير الله تبارك وتعالى، تدعو غير الله، تشوفهم في الحرم فقط، صلى الله عز وجل العفو والعافية. فلا بد أن تبعث الأمة من جديد حتى يأتي بعد ذلك نصر الله تبارك وتعالى، ونحن ما أمرنا إلا بهذا. ومن أسباب تحقيق هذا ما جاء في هذه الآية الكريمة، التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان. هذه الآية الكريمة التي يخالفها بعض من أصحاب المناهج المنحرفة، يأتون بشطرها ويعرضون عن شطرها الآخر. من هذه القواعد قولهم فيما ذكر: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، بمعنى نعمل ولا تعملوا معانا في الشيء اللي رانا متفقين عليه، والشيء اللي اختلفنا فيه انتم ما تسكتوا علينا واحنا نسكتوا عليكم. وهؤلاء مساكين ما علموا ان من تمام القيام بما اتفقنا عليه، من تمام القيام بما اتفقنا عليه، اتفقنا على توحيد الله جل وعلا، على شهادة أن لا إله إلا الله، اتفقنا على شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من تمام هذا أننا نحذر من ضده ونقيضه ومما يخالفه. تحذيرنا هذا من ديانتنا لربنا تبارك وتعالى، ولهذا هذا الأصل لا يستقيم أبدا ولا يقول به إلا من جهل أمر دينه. ولهذا من تعليقات أهل العلم على هذه القاعدة الباطلة ما ذكر أو ذكر عن الشيخ العثيمين عليه رحمة الله، يقول: نعم نعمل فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه مما يسوغ فيه الاختلاف، أما إذا كان مما لا يسوغ فيه الاختلاف فلا يجوز أن يعذر بعضنا بعضا فيه. لا يجوز أن تسكت أنت، يجي جلس للناس معلما وداعية إلى الخير، يأتي واحد يسألك عن بدعة، هذه البدعة يفعلها غيره بل غيرك دينه قائم عليه، وش تقول؟ قل له اتفقنا مع الجماعة يعذر بعضنا بعضا، ما تبين الحق، اتفقنا مع الجماعة والمسلمون عند شروطهم، نعوذ بالله. والله لو سار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المنهج السيء ما وصلتنا هذه النعمة ولا بلغنا هذا الدين. هذا الدين لكان مات في بدايته كما حدث للأمم السابقة عياذا بالله تبارك وتعالى. الله جل وعلا حفظ دينه بهذا المنهج القويم وبأمثال أولئك الرجال الأفذاذ الذين أخذوا دينهم وتعلموه من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وبلغوه إلى غيرهم من غير زيادة ونقصان. هذا رسول الله، قال ابن مسعود: هذا رسول الله ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر. ما زال النبي صلى الله عليه وسلم عهدنا به قريب. تريدون أن تغيروا دين الله؟ هذا قاله في من؟ قاله في أناس جلسوا يذكرون الله، يأتي قائلهم فيقول: كبروا 100، فيقولون: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذا خير ولا شر؟ هذا خير، ذكر لله عز وجل. لكن هذا الخير سار فيه هؤلاء على الطريقة المرضية أو على طريقة مغايرة مخالفة، ساروا فيه على طريقة مغايرة مخالفة. لا تكفي النيات والمقاصد في أصحابها، كم من مريد للخير لا يدركه، لا يدركه لأنه خالف فيه الطريق وخالف فيه المنهج. حتى لا أطيل عليكم الأخذين عسوية، صلى الله عز وجل أن كما جمعنا في هذا المجلس الطيب المبارك أن يجمع قلوبنا على طاعته، على توحيده وإخلاص النية له في كل أعمالنا، وأن يجمعنا على هذه الدعوة المباركة، وأن يجمع قلوبنا على هذا المنهج السوي القويم الذي أخذناه عن نبينا عليه الصلاة والسلام، واجتمعنا فيه مع علمائنا الربانيين الذين نسأل الله جل وعلا أن يجزيهم عن الإسلام عنا وعن الإسلام خير الجزاء. وأكتفي بهذا القدر لعله يعني يكون بعض المداخلات لبعض الإخوة
نطري بها.
كيف الاسم تاعك؟ فؤاد معاذ، صح معاذ من جبل، اي معاذ من جبل ما شاء الله، من طرابلس انت ولا منين؟ زاوية. حياك الله.
تفضل البجاء.
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم جميعا ووفقنا الله وإياكم بما يحبه ويرضاه. أخ عيسى تفضل لعله طيب كلمة لإخوانه. تفضل الله يكرمك. باش نكسروا هذاك الحاجز بين الدراسات وكلها، والأخ عيسى ما شاء الله حاضر. تفضل اخ العيد. بعض الطلاب يقول ماذا؟
السلام عليكم. بعض الطلاب يقول انا امشي مع اي واحد، ما تلزمني اني ما امشي مع الناس، انا اصافحهم وما في مشكله.
ما في مشكله. ايوه هذا إذا قولوا له إذا كنت أنت أي واحد أمشي مع أي واحد، أما إذا كنت أنت متميز بمنهج وعلى أمر تعتقد أن الله عز وجل قد أكرمك به، فالواجب عليك أن تحافظ عليه، ومن أسباب المحافظة عليه ما نصحك به أئمتك من علماء هذه الأمة الربانيين من المتقدمين والمتأخرين. والنصوص في هذا كثيرة في مصاحبة الأخيار ومجانبة الأشرار، ولا شك ولا ريب أن الأشرار على صنفين: من كان شره في شهوة من الشهوات، ومن كان شره في شبهة من الشبهات. ولا شك كذلك أن أهل الشبهات أخطر من أهل الشهوات، وعندنا من الأئمة مثل الإمام الشعبي عليه رحمة الله كان يقول: لئن أرى ابني مع سكير خمار أحب إلي من أن أراه مع صاحب هوى، من أن أراه مع صاحب هوى. لأن أصحاب الأهواء أصحاب شبهات سموا بهذا وعرفوا بهذا، يعني عندهم شبهات، والشبهة بمعنى الشيء الذي يشبه به على الغير، يشبه به على الغير. والشبهات خطافة، والإنسان لا يأمن على نفسه. إذا كانوا أئمة يجي صاحب الهوى صاحب الشبهة يقول له تأذن لي بساعة، يقول له ولا نصف ساعة، يقول له أما أنا
فإني على يقين من ديني. الحمد لله أنا على يقين من ديني. نجلس معك أنت صاحب شبهات، ما زلت تترنح بين هذه وتلك، نهار أصفر ونهار أخضر، ونهار برتقالي ونهار أسود. برتقالي وش تقولوا له دوما؟ احنا نقولوا التشيني، ما هذه اللغة، أنا استعملت اللغة. كل يوم بلون، وكل مجلس بلون. نسأل الله العافية العافية، نسأل الله العافية العافية. إنسان يصاحب الأخيار، أصحاب السنة وأصحاب الخير، من كانوا على الجادة. الإنسان دائما وأبدا يشوف ما ينفعه ويصلح حاله، يبعد على أسباب الفساد والإفساد كلها، وهذه من شر الأسباب. والله عرفنا شباب بهذا المنهج السيء، بهذا المنهج السيء، زاغوا وانحرفوا. مشى بعضهم سوريا، كان على الجاد، ولبسوا عليه هؤلاء، قالوا هذا تأخذ عليه اللغة، وش كان وش دخلوا في العقيدة ومنهج، خذ عليه اللغة، قطر النادى عادي جدا، هذاك يعطيه قطر النادى ويقطر له، ما هوش النادى، الصديد، يقطر له الصديد في درس فقط، درس يرمي له شبهة واحدة ويخلي، ولا يلتفت إليه، يروح هو الغرفة نتاعه والبيت نتاعه، هذيك الشبهة يطلع ويهبط معاها، يطلع ويهبط معاها، يوم يومين شهر شهرين، تصرعه تصرع، لابد أن يصرع. السلامة لنفسه أنه يبتعد ويجتنب هؤلاء. الله عز وجل ما ألزمنا لا بزيد ولا بعمر. أنا أتعجب أحيانا، يجيني واحد قبل أيام، يجيني واحد، الله غير يا شيخ انتم وراكم كل مرة طيحونا واحد وتسقطونا واحد، وهذا تحضروا له وهذا ما تحضروا لهش. وأنا أسألك يا أخي، كنت في الأمر هذا، يعني وش الشيء اللي قلقك؟ لأنه هو ما راش منتبه الأمر، حبيت فقط نبهه لي. قلت له وش راه مقلقك انت؟ كوني انا ولا الشيخ عبد الغاني ولا فلان تكلم في فلان، ولا كون ابنائنا واخواننا يسمعوا كلامنا وما يسمعوش الكلام غيره؟ احتار في الجواب. قلت له قل لي. قال لي والله هذيك هي، يعني يسمعوا لكم انتم، يسمعوا لكم احنا ما يسمعونا، لأنه أعلى هما دائما وأبدا رمت بدائها وانسلت. يعني مثل ما احنا نتكلم ونحذر ديانة لله، أنا نخشى في الله لو ما تلائم في هذا البلد. أنا قادر واحد نقول له ما تحضرش لفلان، ونتصل بهذا فلان ونقول له رامي سألوني عليك، ونقول له ما تحضروا له، وهذه قلتها لكذا واحد والله العظيم، هذه جدا. انتم الشيخ عبد الله البخاري قبل سنتين مشى زياره عندنا، اتصل بعضهم بواحد من جماعه الخير، قالوا ما تحضرولوش، قالوا ما تحضرولوش. طيب معليش، هو قال ما تحضرولوش، ما سمعولوش الناس وحضروا الحمد لله، وكان فيها خير عظيم ولله الحمد والمنه. هذه جدا يا اخواننا، هذا المنهج هذا غير سوي، حذروا إخوانكم. والله من يعتقد هذا ليؤدي بنفسه إلى التهلكة، خاصة في هذا الزمان، وخاصة في هذا الزمان، راهي الأهواء والبدع والضلالات يعني محدقة بنا من كل جانب. السلامة، السلامة في التزام هذا المنهج، وفي الرجوع إلى العلماء الربانيين. وإذا قلنا الرجوع العلماء، ما دعونا للتعصب لواحد منهم أبدا، وهذا ليس من ديننا ولا من منهجنا ولا من منهج علمائنا، لا يرضون به أبدا، ولكن دائما وأبدا الحجة والدليل والبرهان. واحد يجي يقول انا والله انا اشوف انا هذه المسائل هذو أنا مش حاب قصة فاصي، أنا راني على قول الشيخ العباد وخلاص. أيا خير زعما خير وخلاص. قال يا أنا على الشيخ العباد وخلاص. منين دوك انت الآن؟ والمشكل أنك ربما تلقى هذا القائل هذا ماهوش أي واحد، ماهوش قال من طلاب الحرم ولا من طلاب الكلية، ربما يكون من طلاب دراسات إعداد بحث دكتوراه باحث. الباحث يكون هذا حاله. أنا على نبي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام أبدا، كل يؤخذ من قوله ويرد. ليش تقول أنت هذا ولا ذاك؟ أنت باحث طالب علم، دليلك وإمامك الحجة والبرهان، هذا هو. حيثما كان الحق تأخذه. علماءنا جميعا، ولكن نعتقد في هذا أنه يصيب في هذا أنه يخطئ، ونعتقد في هذا أنه مجتهد في مسائل والآخر غافل عنها ولا دراية له بها أبدا. والله بعض المشايخ ما عندهم دراية بهذكم، ما عندهم دراية، وعندهم الله عز وجل نافع بهم في علوم شتى، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع. فعادي جدا أنك أنت والعلماء ما زلنا نسمع ونرى من علمائنا من يحيل على غيره، يحيل على غيره. عالم إمام شيخ العثيمين كذا مرة، والله كذا مرة يجيه السائل يسأله يقول له روح شوف شيخ بن باز، أمشي للشيخ بن باز، مسألة يرى أنها لا يصلح لها إلا الشيخ بن باز عليه رحمة الله. وكم من المشايخ يحيل على مسألة من مسائل الحديث لمن يعتقد. وكنا أحيانا عند الشيخ الأنصاري حماد الأنصاري رحمه الله جل وعلا تأتيه مراسلات من الشيخ بن باز، الشيخ بن باز يرسل له رسالة في حديث فقط يريد منه أن يتحقق له من هذا الحديث الصحة وعدمه، لأنه رجل معروف عند المشايخ باجتهاده وإتقانه لعلم الحديث عليهم جميعا رحمة الله. ما في هذا شيء، واحد مختص في مسائل المنهجية الدقيقة التي ربما لا يقف عليها غيره لأنه ما هو مشتغل فيها. وهذه تحتاج إلى الإنسان يكون عنده علم ببعض المسائل وبعض التفصيلات. ما هيش هكذا برك واحد ده من المشايخ من يحيل على مجهول، هذا من منهج السلف أنك تحيل على مجهول، عليكم بفلان ثم بعد ذلك يقول له فلان يا شيخ تعرفه؟ يقول لا أعرف، بناء على قول زيد بن الناس، وهذا مخالف للمنهج. يعرفه يحيل عليه، لا يعرفه لا يحيل عليه، عادي جدا. ليس ملزم هو ولا غيره بأن يحيلوا على من لا يعرف، والله أعلم. هذا جوابي. الله وغير تسأل ولا ولكن انت نظمتها حبيت
قضية. لا لا قضية بس قضية نحتاجها كثير، وهو التعامل مع بعض الإخوة يكون مستور.
إذا كان إذا كنت مفوض بأسئلتك أو أسئلة إخوانك قبلنا هذا منك، وإذا ما كنت كذلك فمعليش زيدوا
للسؤال. نعم فقط بعض الإخوة، بعض الإخوة ليسوا من أولئك الذين يحضرون للمشايخ المخالفين ولا من، ولكنه يماشي أي أحد وكذا، هذا كيف التعامل معه؟
نفس السؤال.
سأل كيف نحن نتعامل معه؟
مع من؟
هل نهجره؟
يا أخي ناصحوا بعضكم، يعني حاولوا تخلوا هذا الهجر والمقاطعة آخر الدواء الكيف، يعني ناصحوا إخوانكم إلا إذا من رأيتموه أصبح داعية إلى هذا الانحراف ويدافع عنه ويدعو إليه، هذا لا خير، هذا أتركه. أما إخوانكم حاولوا كيف دائما وأبدا تجتهدون في النصح ولعل الله عز وجل يهدي الكثير من هؤلاء على أيديكم. صلى الله عز وجل ذلك. آمين.
شيخ، هناك من ناقشنا في هذه المسألة ويستدلون بقول الشيخ عبد المحسن، ما في المخالفين؟
ما جاوبت على هذا السؤال يا إخوان. القضية ما هيش قول زيد أو عمر، العبرة في قول العالم بدليله لا بقوله. وعلماءنا كلهم على مثل ما يقول المصري على الرأس والعين، ونجلهم ونحترمهم، إلا أننا ننظر إلى حججهم وأدلتهم. هذا هو القضية، موش قال زيد أو عمر، قال الشيخ فلاني أو الشيخ فلاني، تنظر إلى. وخاصة بالنسبة إحنا رنا نحن مع طلبة علم، لو جينا مع عوام، ها لو جينا مع عوام نقول لهم معلش اكتفوا بالشيخ بن باز ولا تبغون عنه الشيخ رحمة الله، الشيخ العباد ولا تبغون عنه حوان، إذا كان فيهم الشيخ العباد. نحن مع طلبة علم، ولنظن أن هذا الناس يفرقوا بين الطالب والعام، وإن كنا لا نقول بالتقليد، لكن من الناس من التقليد في حقه لا مكاش لا بديل له. أما طالب العلم فلا والله.
الشيخ تكمل للسؤال، هناك كذلك من ناقشناهم في هذه المسائل ويقول استغلوا بالعقيدة يعني وتركوكم من هذه الأمور.
جيد، هذه نصيحة جيدة ما شاء الله،
يعني من التحذير من
لا 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 معلش، هذه نصيحة في بابها. إنسان يشتغل دائما وأبدا بما ينفعه، وإن كان هذا مما ينفعه وبعضهم يظن أنه يضره ولا ينفعه، صحح له هذه العبارة، قل له أنه هذا مما ينفعه. إحنا ما نظنش أنه هذا يقول لك اشتغل بالعقيدة فقط، اشتغل بما ينفعه. والله أعلم، الله يهديهم ويصحح.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة
الله. حياكم الله يا شيخ.
الله يحييك.
اهلا وسهلا، مرحبا بكم.
الله يحفظك
ويهديك. الله يبارك فيكم. الله متعنا. انا من انا الاصل من الجزائر، لكن للاسف الشديد كبرت في فرنسا.
ايوه
اي نعم،
ايميغري.
ايوه انا المولود في غردايه.
ما شاء الله
في غردايه.
الله يبارك،
الله يبارك فيكم. السؤال يا شيخ، الله يبارك فيك،
راك طالب في الكليه؟
ايوه
طالب في الكليه ولا
لا؟ انا مقيم هنا.
مقيم؟
اي نعم.
ما شاء الله،
الله يبارك فيك،
نفعك الله بإقامة.
أمين أمين، الله يبارك فيكم. سؤالي يا شيخ، الله يبارك فيك.
أمين.
إذا علم من شخص أو علم من بعض أو شخص معين أن العلماء أكثر من 15 علماء حذروا من هذا الرجل، ومعروف أنه مبتدع محترق، ووجد داعية يدعو أكثر من 300 واحد، عندما يسأل يقول أنا لا أعرف عن هذا الرجل، وقد حذر من هذا الرجل قبل 15 سنة ومن كبار العلماء، وعندما يسأل يقول لا أعرف عنه، بس أنا قريت بعض طلبة العلم وقريت بعض الأفراد أنهم يطعنون فيه ويقول أنه يسبونه ويقول أنه تكفيري. فما قولكم في هذا يا شيخ؟
ما أنا إذا كنت فهمت سؤالك، يعني هذا إما أن يكون صادقا وإما أن يكون لاعبا أو متلاعبا. إذا كان صادق لا يعرف هذا الرجل وهو في مقام الدعوة إلى الله عز وجل وفي مقام تعليم إخوانه، فالواجب عليه أن يتعرف عليه، والتعرف عليه عن طريق السؤال عنه، يرجع إلى من هم أعلم منه، يرجع إلى من هم أعلم منه وأدرى بمثل هذه المسائل، ويرفع الجهل عن نفسه في هذه المسألة. أما إذا كان متلاعبا يتقصد التعمية على الغير حتى لا يحذر منه هذا منحرف لمنهجه.
طيب يا
شيخ وموجود هذا الصنف.
طيب يا شيخ
موجود هذا الصنف لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء.
طيب يا شيخ هذا الرجل المغراوي حدد له أكثر من 15 سنة يا شيخ.
هذا مازال مغراوي مازال ما أعرفش حاله.
يقول 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 هذا في هذا في أعطيك حتى الوقت في 18 مارس 2007 يقول هذا الكلام الرجل هذا.
2007
2007 يقول هذا الكلام.
والآن
والآن يا شيخ والله ما ترى ما سمعنا منه كلام. كمان حتى سمحني كمان أزيد على هذا أن صدر فتوى وقال أشار إلى بعض الإخوان قال لهم أن في عالم كبير اسمه عبد الله بن جبرين يفتي بكذا بكذا وما ينبه الإخوان أن عبد الله بن جبرين يحذر منه الشيخ النجمي. فما قولك
مسكين هذا وين في فرنسا عندكم إمام؟
والله يا شيخ أنا أبغى أتكلم معك إن شاء الله بعد الله.
لا ما تكلم معي ما تكلم معك مجلس
نمشي. لا لا صح مهم جدا يا شيخ والله مهم جدا يا شيخ.
ما عليك ما عليك
إذا 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 في
إذا كان إذا كان يعني إذا كان لأجل مناصحته أننا نستطيع أن نصل إليه معليش كلمني. أما إذا كان ما
لأن يا شيخ يتمسح بكم ويتمسح ببعض المشايخ. فلهذا أنا أبغى صراحة أنا كلم صراحة شيخنا
هذا عبد الهادي. لا
لا لا لا ما هو عبد الهادي. أنا أبغى يا شيخ الله أجلس معك وكلمك لأن
معنيش طيب
أكبر من هذا.
طيب فهمت جوابي. عبد الله ولا عبد الله؟ ها الله يبارك.
يتكلم يسكت يناقش يغلب مصلحته ان تجاوز هذه المساله.
والله هذه هذا سؤال جيد في بابه خاصة بالنسبة للطلبة. يعني احنا دائما نقول لاخواننا يعني انه هذا السؤال يطرح عندنا اكثر ربما مما عندكم انه غالبا في الجامعة من الاساتذة النطيحة والمتردية وما اكل السبع. دراسة نظامية دراسة نظامية من مساوئها أن الإنسان يلزم بكل واحد تعبان ولا صالح ولا طالح أي واحد ملزم به. وبالتالي الطالب عليه أن يكون على لماذا دائما وأبدا نقول لإخواننا الواجب علينا أن تكون عندنا الحصانة العلمية. والحصانة العلمية هذه نكتسبها بالارتباط بعلمائنا الموثوق بهم. فإذا ابتلي المرء بمثل هذه الحالات إذا كان هذا الأستاذ ممن رأينا فيه ربما شيء من القبول بالحق أو أنه يسري لطلابه فهذا معليش الطالب بالأسلوب الحكيم والطريقة الحسنى يأخذ يدينا. وأنتم تعلمون الأسلوب الذي ينبغي أن يتبع في هذا يعني يجي هذا الشيخ يذكر مسألة والمسألة هذه احنا نعلم أنها مخالفة للشرع ووارد فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني بطريقة حكيمة الطالب يقول لا يظهر له الاعتراض على كلامه ولكن يظهر له كأنه من يريد أن يتعلم. يقول له يا شيخ والله عندي إشكال أنا في الحديث كذا وكذا حديث فيه كذا يعني يخالف كلامه. وشوف معاه مع الأستاذ بعد ذلك في طرحه ولا اعتراضه أو. أما إذا شاف أنه هذا الأستاذ من النوع المتشبع ببدعته وانحرافه والغالب على الظن أنه لا يسمع ولا يستجيب، هذا ما تخوض معه ولا تضيع وقتك في مجادلته ومناظرته، وربما تكون أمور لا تحمد عقباها. والله أعلم. يعني انت ربما تكون سبب باش حتى اخوانك يسمعوا الشبهات، لا هذا الاولى تركه ما تناقش ولا جد. هذا انت اذا شفت اذا غلبت جانب مصلحة رجوعه الى الحق قدم هذه المصلحة، اذا ما كانش يا اخي عليك بنفسك. الله يوفقنا وإياك. آمين وإياك. أظن في هذا القدر كفاية. شنو أو جاي يخليك يجي هو أو يقال ما كان أنا أنصاري شي لازم نشتغل أنا مرتبطين، أنا غدوة مسافر إن شاء الله. طب كم بقي ايه هذا هو ندرك الصلاة في الحرم تسمعكم. امين بارك الله فيكم جميعا، الله يحفظكم ويبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.